السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد أصول العقيدة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العقيدة السليمة الصحيحة التي يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى عنا بها. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع اللقاء الثامن برنامجكم أصول العقيدة، والمطلب الرابع طريقة الصحابة في فهم العقيدة. وقبل أن نبدأ لقاءنا أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني. أهلا ومرحبا.
مرحبا، الله يبارك فيك.
النهارده ان شاء الله تعالى دكتور محمود المادة دسمة،
يعني ان شاء الله تعالى ييسر الامر،
وعايز حضرتك بالراحة عليا وعلى المشاهدين الكرام.
ان شاء الله
في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن مراتب الناس في تصديق الخبر.
صحيح.
النهارده ان شاء الله تعالى سوف نواصل هذا المبحث ونتحدث عن عقيدة الصحابة في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب او الامر.
نعم.
نراجع سريعا كده مراتب الناس الستة
ان شاء الله
بين مصدق ومكذب
باذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا في الحلقة الماضية ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اشياء، والخبر معروف في اللغة هو ما يتطلب التصديق او ما يحتمل الصدق او الكذب. فاحنا قلنا في الأخبار العامة فيما يتعلق بالخبر اللغوي، واحد أخبرنا عن شيء فالناس قد تصدق وقد تكذب، فاختلاف نسبة التصديق والتكذيب في القلب هذه بتحدث مراتب للناس. فأول مرتبة إذا غلب التصديق بالخبر، إذا غلب التكذيب بالخبر على التصديق، يعني نسبة التكذيب بالخبر، واحد أخبرني عن شيء فأنا يعني تكذيبي بالخبر أكثر من التصديق، هذا نقول وهم.
وهم
وهم أحدث في نفسي وهم، الخبر ده انا عايش في وهم مش مصدق الحكايه. فان استوت نسبه التصديق والتكذيب نقول عليه ايه؟ شك. فان زادت نسبه التصديق وعلت وقلت نسبه التكذيب نقول عليه ظن. فالظن ده لغايه كده ما ينفعش مع خبر الله تبارك وتعالى ان يكون في وهم او شك او ايه او ظن. لكن لو امتلأ القلب بالتصديق بالخبر بحيث ما يكونش فيه ذرة واحدة من التكذيب، يبقى في هذه الحالة نقول بلغ الشخص علم اليقين أو وصل اليقين، اللي هو بيعتبر شرط من شروط لا إله إلا الله. فما ينفعش مسلم ما عندوش يقين في خبر الله عز وجل، ولذلك المسلم نقول عليه مثلا ضعيف اليقين، لكن ما ننزلوش عن اليقين، لأن لو نزل عن اليقين حيقع في الظن وحيقع أو في الشك أو حيقع في الوهم. لكن مسلم يبقى ربنا أخبر عن شيء يبقى هو على يقين بأن ما أخبر الله عز وجل حق وسيقع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. طب وكلمة العلم؟ العلم أي بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءتهم رسالة وجاءهم أخبار أو جاءتهم أخبار عن الله عز وجل، أن الله عز وجل يعني ليس كمثله شيء، وهو على عرشه فوق سائر خلقه، وأن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن الله عز وجل أخبر عن وجود ملائكته وأخبر عن قضائه وقدره وأخبر عن رسله وما أنزل عليهم وأخبر عن اليوم الآخر وأخبر عن هذه الأمور اللي موجودة، حقائق موجودة أخبرنا الله عنها. فما ينفعش مسلم
يبقى في شك أو ظن أو
يبقى عنده مجرد ظن أو شك في خبر الله عز وجل. مسلم يصدق خبر الله، أخبر أن فيه في النار في القبر عذاب أو نعيم، يقول أنا مصدق بهذا. صحيح أنا لا أرى، وإحنا قلنا قبل كده أن كل الشخص لا يرى الشيء يبقى معنى كده أنه هو مش حسب على عدد.
ضربت مثال بإخواننا اللي في غرفة التحكم دلوقتي.
إحنا
مش شايفينهم.
إحنا مش شايفينهم، مش شايفين.
بس مش بمعنى أن إحنا مش شايفينهم أن هم مش موجودين. موجودين.
لا هم موجودين.
صحيح.
وأثر شغلهم واضح.
تمام.
فهنا بنقول هنا أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأشياء. سماها عالم الغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأول ما ذكر قال الذين يؤمنون بالغيب،
دي أول صفة.
يؤمنون بالغيب اللي هو تصديق الخبر، ويقيمون الصلاة اللي هو تنفيذ الأمر. ليه؟ لأن
يعني التصديق يترتب عليه تنفيذ.
أنا صدقت بأخبار الله، إن أخبارنا ربنا سبحانه وتعالى في جنة ونار،
فهو قال لك في اوامر بقى التزم بيها علشان ما تروحش النار.
يعني اللي يقول انا اصدق بوجود الله وانا مؤمن ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل
الطيب، يبقى صدق في باب الخبر لكن لم ينفذ في باب الطلب.
باب الطلب
وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله.
في خلل
وفي خلل طبعا.
تمام.
ما هو لا يكون الايمان ايمانا الا اذا صدق الخبر ونفذ الطلب. فاحنا بقول الامر والطلب من الشخص يتطلب التنفيذ.
طبعا حضرتك انت قلت مراتب الناس
ست.
اتكلمنا عن الغير المؤمن عنده وهم وعنده شك وعنده ظن.
المؤمن بقى
المؤمن عنده ثلاثة كمان.
عنده ثلاثة كمان.
عنده علم اليقين.
علم اليقين.
وبعدين
بعد كده يزداد درجة فيرقى الى عين اليقين.
من علم اليقين الدرجة اللي اعلى منه
اللي هو عين اليقين.
عين اليقين. عين اليقين. اللي هي
كلا لو تعلمون علم اليقين.
علم اليقين.
لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين.
تمام.
طيب ايه حكاية عين اليقين؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني الشخص لما يصدق بخبر الله ويؤمن ويصل علمه الى علم اليقين ان ده حق وحقائق ويتعامل معه على انها حقائق، بيصل الى درجة كأنه يرى هذه الحقائق ماثلة امام عينيه، فيصل الى درجة يعني المشهد شايفه قدامه او عامل حسابه ان المشهد ده هيقابله بعد قليل، فيحصل عنده نظام اللي هو نظام المراقبة التامة، ان يعبد الله كأنه يراه، ان تعبد الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فيحصل الحالات دي كانت تحصل للصحابة في اشياء كثيرة. ولذلك هنا شوف الايمان، احنا مثلا عندنا في الرسل الانبياء عندهم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ايه اللي يخلي مثلا نبي من الانبياء زي سيدنا موسى عليه السلام ربنا بيكلمه
ربي أرني كيف أنظر إليك،
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لكن الطلب نفسه سبب الطلب إيه؟ إن موسى عايز يرقى في درجته الإيمانية من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين،
عايز
نفسه يشوف ربه
يعلى
في الإيمان. فالباعث على طلب الرؤية المحبة، بخلاف الباعث على طلب الرؤية ويكون الغرض التكذيب. زي مثلا ايه بنو اسرائيل قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهرة، فاخذتهم الصاعقة. لكن موسى عليه السلام لما قال ربي ارني انظر اليك هو عايز يرتقي الى درجة اعلى يتقلب فيها بين منازل يقين، نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمن مصدق على انه سيرى ربه يوم القيامة. احنا صحيح في الدنيا لا نرى الله ابتلاء، يعني واحد يقول لك احنا ما نشوفش ربنا ليه؟ ما نشوفش ربنا لانه في دار ابتلاء امتحان، فهيبقى فيه ازاي مؤمن وكافر وجنة ونار وانت شايف رب العزة والجلال. فعشان ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حجب نفسه عنا ابتلاء فلا نراه بالعين المجردة. اما في الاخرة قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة كجزاء. والانسان بينقلب من دار ابتلاء لدار جزاء، فبتتغير مواصفاته من ناحية المدارك
وتكوينه كمان هيختلف
60 زراعا كهيئة ادم يوم خلقه الله عز وجل. فالقصد هنا ان عين اليقين درجة بتبقى باعثة على يعني زيادة الايمان وزيادة الحب. فبسبب المحبة طلب موسى الرؤية، فبين الله له ان الله عز وجل لم يمنع رؤيته لان رؤية الله مستحيلة، لا، ولكن بين الله عز وجل ان الله لا يرى لان مدارك موسى لا تتحملها، وهو فعلا في مرتبة من
يعني
مراتب
غير مؤهل عليه السلام لرؤية رب العالمين في الدنيا.
في الدنيا. في الدنيا. أما في الآخرة فالله تبارك وتعالى حتى موسى له استثناء.
لأن هنا تنفي حدوث الرؤية في الدنيا.
في الدنيا وليس.
لأن الزمخشري وهو من المعتزلة قال إنها تنفي.
لا كلام باطل. كلام باطل.
لأن ليس في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
ولذلك يقول لك إيه إن هنا الدليل اللغوي يعني على حكاية إن ليس التأبيد. أنا أقول لك مثلا إيه أنت معك تفاحة. والتفاحة دي بس من نوع البلاستيك اللي هي الزينة يعني، فأقول لك أطعمني منها فتقول لي هذه لا تؤكل، هذه أصلا إيه لا تؤكل، لا تؤكل غير لما يكون معك تفاحة حقيقية أقول لك يا أستاذ بس سمحت أطعمها فما تأكل منها ليه؟ لأني مش بتاعتي بأمانة عندي بديها الواحد بعد شوي، أخبرك إزاي. فلن تراني لا يدل على نفي الرؤية، دي قضية تانية هنيجي فيها إن شاء الله عز وجل في الحديث عن الرؤية لما نتكلم عن رؤية الحق سبحانه وتعالى. لكن هو قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والجبل يتحمل ضوء الشمس وضوء النهار بشكل شديد، لكن عين الانسان المبصره ما تتحملش ضوء الشمس 9 دقائق. ولذلك قال
يقعد مغمض فترة طويلة.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. فموسى كان عايش في عين اليقين وحق اليقين، شيء الحقيقة قدامه.
يعني هو علم اليقين يترقى الإنسان إلى عين اليقين،
إلى عين اليقين،
ثم يترقى بعد ذلك إلى حق اليقين.
تمام. ونفس السبب هو اللي دعا
سيدنا إبراهيم،
سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال وإذ قال رب، إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ما هو مؤمن على علم يقيني إن هو الأفعال ربنا سبحانه وتعالى خلقها في العالم، هو اللي انفرد بخلقها، هو على يقين بأن الله هو الذي يقلبها، لكن أراد أن يصل من مرتبة علم اليقين لإيه؟ لعين اليقين. مش إنه عنده الشك في مسألة الشك، إنه نزل إلى الظن وإلى الشك، لا. حتى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، أو في مثل هذه المسألة، على إن إبراهيم معنى ليطمئن قلبي، يعني يزداد يقيني، فيصل من علم اليقين لعين اليقين اللي هي المراحل العليا، ما ينزلش فعن اليقين. فقال رب أرني كيف تحيي الموت، فلبى الله طلبه. قال أنا هوريك إزاي بقى يحيي الموت. خذ أربعة من الطير، قطعهن وأخلطهن بدمائهن وانت فريشهن واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينا كسع. شوف بقى يعني هو ماسك برؤوس الطيور، وكل طائر كده بيتلم من جنب كده، واللي جاي من هنا ومن هنا، كل واحد
ملك الملوك،
لغاية ما يجي يلتحم في الرأس اللي ماسكها إبراهيم عليه السلام. فطبعا هذا بيرقى فيها إلى درجة أعلى في
درجة الطمأنينة،
من علم اليقين لعلم اليقين لحق اليقين. ولذلك برضو هذا اللي كان بيحصل للصحابة، زي ما حصل في حديث حنظلة الأسيدي. حديث حنظلة الأسيدي حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني، بيقول إيه؟ لقياني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبقول له كيف أنت يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة. فقال له سبحان الله ماذا تقول، نفاق إيه اللي بتكلم عنه؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين. يبقى رأي العين هنا
الشاهد معنا،
الشاهد بينه اللي هو مرحلة عين الايه اليقين، مرحلة عين اليقين. طب هو كان قبل كده في علم اليقين؟ نعم، بس هو نفسه يعيش اللحظة دي على طول. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. كلمة عافسنا يعني انشغلنا بهم.
واضح الكلام طبعا. ان هو بعد ما انتقل من الحالة الإيمانية مع رسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يرى الجنة
رأي العين،
رأي العين، وكأنه
خرج بقى انشغل مع الأولاد،
مع الأولاد، فهو يظن لذلك أنه قد نافق،
نافق. طب واحد حال انشغل مع الأولاد هل خرج عن حد اليقين؟ لا، اليقين علم اليقين شيء. يعني أنا لو ببيع واشتري، يعني حتى بعض الناس يقول لك إيه، طب ما أنا لو ببيع واشتري لازم أكون مركز، خلي بالك، مركز في عد الدنانير والدراهم وعد البضاعة بتاعتي. لو انا في مرحلة عين اليقين واقعد ابص على الاشياء كده قدام عيني ان هي اخبالك ازاي، يعني كأن انا شايفها، يبقى ما هعرفش اعد ولا هعرف اصلا. دي اللي بيسموه الصوفية عندهم حاجة اعلى، شو لك ايه، انا وصلت للفناء عن شهود السوى، من الشايف حد غير ربنا، او وصل حاجة اسمها الكشف، انكشفت الامور فما عادش شايف المخلوق، هو شايف الخالق.
اللي البلد بيقولوا عليه مكشوف عنه الحجاب،
اللي هو كلمة مكشوف عنه الحجاب على حسب
الناس بتقولها العوام يعني.
طب واحد بقى له، طب ونعمل ايه بقى في المسألة دي؟ طب كنت مثلا بتصلي وتاه منك عدد الركعات، هل ممكن اقدر واحد يجي يقول لي مثلا يعد لي الركعه الاولى الركعه الثانيه؟ بس طبعا هذا الكلام مخالف لسنه النبي عليه السلام، وهذا بدعه. لكن ان الرسول كان بيصلي ما كانش حد بيعد له، ولا الحنظله نفسه كان حد بيعد له. فكان بيقول ايه، يعني وصل درجه نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنه والنار كان راي العين، فاذا خرجنا من عندي عفسنا الازواج والاولاد والضيعات. كان عفسنا يعني التهينا بهم، يعني نسينا كثيرا،
لان الامور الحياتيه الطبيعيه والانسان يثاب بها يا دكتور. احسن بها النيه،
صحيح،
يعني دي مفهوم العباده الشامل
اللي هيظهر في اخر الحديث. هو ابو بكر حتى قال له اني لا اجد مثل ما تقول، واحنا بنلاقي نفس المشكله دي، فيلا نروح للنبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فلما ذهب
يعني سيدنا ابو بكر قال نعم، انه هو كمان صدق
انه نبقى في حاله ايمانيه عاليه قوي، اللي هي مرحله عين اليقين وحق اليقين، يرجع للولاد ينزل لعلم اليقين. هو مش واخد باله القضيه في ايه، في انه نفسه يبقى على هذا الدوام من المراقبه والحاله الايمانيه العاليه. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصيح ويقول نفق حنظله، نفق حنظله، فالرسول بيقول له ليه؟ قال له نكون عندك فتذكرنا بالجنه والنار كان راي العين، وبعدين لما نخرج عفسنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. فالرسول قال له ايه؟ قال له يا حنظله والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، اللي في مرحله عين اليقين وعين وحق اليقين، ان انت شايف الحقائق قدامك كانها حقيقه بالضبط، فيه ملك بيكتب الاعمال، فانت عامل حسابك ان في ملك بيسجل، سجل عليك استنى، وملك بيكتب السيئات نفس الكلام، وفي قرين وشيطان قاعد بيشغل الواحد ويديله أفكار واستنى عوز بالله من الشيطان الرجيم، وقاعد بيتعامل مع هذه كأنها حقائق قدام عينه. بقول لو الأمور عندكم دامت على كده، الرسول بقول إيه؟ ما فيش داعي بقى لحكاية حجاب وعالم غيب وعالم شهادة. لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.
ان الناس دلوقتي بيقولوا ساعة لقلبك وساعة
رأيك، هنا الغلط بقى في ان هم
اللي اتحرفت. ما فيش حاجة
اسمها ايه معنى كلمة ساعة وساعة؟ فرسول قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، كررها ثلاث مرات. فما معنى ساعة وساعة؟
دي مهمة
ان في اي ساعة وساعة تتقلب فيها بين منازل اليقين، فطارة تكون في علم اليقين وانت مع اولادك وانت مع اهلك وفي تجارتك وبيعك وشرائك، لان اليقين في القلب قبلك ازاي، وطارة ترقى الى مرحلة عين اليقين وانت في الذكر وبين يدي النبي عليه السلام، او انت تقرأ القرآن وتشعر بمعاني التوحيد في قلبك، بالمعاني الإيمانية اللي الواحد بينتظرها أنه سيلقى الله عز وجل.
قراءة القرآن،
قراءة القرآن مقصود بالذكر،
إذا كل الذي يفعله البعض حلقات
ده بيسموه ذكر المريدين وذكر الإيه العارفين، وإحنا كنا بنتكلم في الكلام ده بالأمس في أحد الحلقات على كده يعني. ده ذكر تاني ما نعرفوش، الذكر اللي نعرفه هو ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتقيد به لأن ما فيش أفضل منه ذكر. ومن زعم إن في ذكر أفضل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفع نفسه على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كاذب في دعواه أن يرفع نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه
وسلم. نعم. فكلمة ساعة وساعة يتقلب فيها بين منازل اليقين، بين عين اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
لكن التحريف اللي حدث لهذه الكلمة الشريفة من هذا الحديث النبوي اللي
ساعة قلبك وساعة ربك،
حتى ما فيش إنصاف،
وما فيش إنصاف
يعني هو كل ساعاته الذي يقول هذا لهواه.
نعم.
وبعدين هو ينفع بعد ما يطلع من المسجد يقول لك الحمد لله احنا صلينا العشاء،
يلا بقى على الخمار
عليه العوض ومن العوض، وبعدين يقول لك ده
ساعة القلب وساعة الرب،
ودي نقرا ودي نقرا
نقرا ونقرا.
مفيش في الإسلام حاجة زي كده،
مش كده ابدا. المسلم لا ينزل عن اليقين، بل هو في علم اليقين عشان يتابع شؤون حياته، تجارته وبيعه وشراء.
لانه هاب ان الانسان مات في هذه اللحظه التي هو فيها على معصيه،
انتقل الى الصلاه عشان يؤدي الفرض، يبقى يرقى الى عين اليقين والى حق اليقين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مرتبه حق اليقين اللي هي المرتبه بقى الاخيره، يعني احنا قلنا في ثلاثه لغير المسلم،
ثلاثه وثلاثه،
وثلاثه للمسلم. المسلم بيبدا من علم اليقين يعلو الى عين اليقين، يعلو الى حق اليقين. فلو وصل الى درجة حق اليقين، يا هم حتى بيشبهوها بايه؟ زي اللي سمع عن العسل، فدي زي مرتبة علم اليقين. عسل النحل الصافي، عسل جميل وحلو كده، وزي اللي شاف العسل
غير اللي اكل العسل،
غير اللي اكل العسل.
هاي بقى واحد سمع عنه،
ايوه واحد شافه بعينه،
واحد رأى،
واحد ذاق،
غير بقى انه جرب وذاق، ومن ذاق عرف.
احساسك بمذاق هذا العسل، والمقصود بذلك هي حلاوة الايمان،
حلاوة
الاحساس، حلاوة الاحساس بحلاوة الايمان في القلب، لدرجة ان الواحد فعلا بيحس ان هو زي ما ربنا قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي وصل بقى للدرجة دي بيبقى الدنيا كلها ما سويش حاجة في عينه خالص، زي ما صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلززتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. لأن الحقيقة مش سهلة، مرة سهل الإنسان بيسعد بحلاوة الإيمان، لكن بيبقى يعني شايل هم العذاب اللي ممكن يواجه الواحد لو خالف. ولذلك دايما يا اخ احمد في النقطه دي،
حال السلف كان
كان كده يعني ذلك. الحياه مش فوضى ولا ضحك كتير ولا هزار ولا شيء، ما بقول لك تعال نضيع وقت او نقعد ساعه حلوه، او بعض الشباب يقول لك يعني تعال نعيش شويه روشنه زي ما بيطلعوا في المصطلحات بتاعتهم، او يعني نروح حفله او نروح كذا نضيع وقتنا ازاي. لا، ده انت امام مسؤولية كبيرة، ان ما كنتش فاهم انت مخلوق لايه وعشان ايه وغايتك في الحياة ايه، يبقى ينبغي ان تعيد النظر في الحياة مرة اخرى. يعني انت كانسان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل فيك غاية لنا في هذه الدنيا، فان ما كنتش مدرك لهذه الغاية يبقى ممكن الموت يجي في لحظة وتنتقل ساعتها. هما كان السلف بيخافوا من ايه؟ السلف كانوا بيخافوا ان يأتي الموت وهو على معصية، يعني هو قائم على الطاعه بس يخشى ان ممكن يزل فيقع في معصية فيجي الموت.
ويعني
ولذلك بقى هنا يقول لك ايه
خايف لا يموت على حاجه لا ترضي الله عز وجل.
هو خايف ان يقع في حاجه
كان يكون 19 الحلال
حتى لا يقع في الحرام.
صحيح.
ولذلك هم السلف كان يعني دايما الاستعانه بالله ان يثبته.
يثبت الله الذين امنوا.
ايوه. اياك نعبد
واياك نستعين.
ما ينساش اياك نستعين. هو عابد كويس صحيح بس ما تنساش انت دلوقتي ممكن تيجي
وتقديم الظرف
العباده على الاستعانه.
تمام. الحصر والقصر.
نعم. اياك نعبد واياك نستعين اي استعين بك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالانسان
ولا اعبد الله ولا
اعبد
ولا اعبد الا الله ولا استعين الا بالله.
صحيح. فهو كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول اعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك فربنا سبحانه وتعالى ما يذكر حق اليقين يذكرها بعد نزول القرآن وبعد التركيز على قضية المسلم يركز فيها على إيمانه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم يقول رب العزة والجلال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قضية ما هيش هزار ده قرآن. شوف الناس دلوقتي يقول لك لا مش عايزين الاسلام ولا عايزين ان احنا نلتزم بدستور اسلام ولا دوله اسلاميه ولا شمال بقيت مش عايزين الكلام ده. ربنا يقول لهم لا انتوا عايشين فين بالضبط.
ومعظم يا دكتور
تعالى تنزيل من رب العالمين.
تنزيل من رب العالمين. لا بعد طالما حضرتك ذكرت الايه
اكملها. قال افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. طب هتعملوا ايه بقى؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. إلى أن قال رب العزة والجلال وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو إيه؟ حق اليقين. المرتبة العليا اللي هتلاقيها هتلاقيها يا تحس بها دلوقتي يا هتحس بها غصب عنك. فخليهم عايشين يقولوا احنا عايزين نعيش بمزاج لكن لما يجي الموت هيقولوا ايه ولا ازاي
بيرجعون. كنت هقول لحضرتك قبل حضرتك تذكر الايه دلوقتي معظم الذين لا يريدون تطبيق الشريعه هم يقول لك احنا مسلمين والحمد لله بس بيبقى هو عنده كتير من التفلت والانفلات الاخلاقي او الجهل بحقيقه الامر. هو يقول لك ايه هيحرموا الخمره هيقولوا لا للرقص هيقولوا لا للغناء هيقولوا لا مش عارف ايه وكانه جاي على الامور اللي اصلا يعني محرمه والتي حرمها الله عز وجل وكاني الذين سياتون بتطبيق هذه الامور جايبينها من عند انفسهم.
ما هو ده السبب في كده ايه؟ ان مثل هؤلاء عندهم ضعف اليقين. يعني لما تيجي تشوف واحد مثلا صحفي وبيقدم برنامج في نشره الاخبار كل يوم وقاعد بيعرف الناس بالاخبار شوف درجه اليقين عنده ايه؟ هو موقن بان ما اخبر الله عز وجل به في كتابه حق موقن وعنده علم اليقين وعين اليقين احيانا بيحس بيه وحق اليقين ولا هو عايش في وادي تاني خالص وعنده من ضعف اليقين قول حاجه بسيطه تمشيه كمسلم اخد بالك ازاي؟ لكن ممكن لو زادت الامور عنده ينزل للظن وينزل للشك وينزل للوهم
ويشكك كمان
ويشكك الناس في دينهم. ولذلك احنا بنقول
وفي ناس فعلا بتيجي الاحاديث الصحيحه ويعرض المساله كما كنا في العقل وتقديم العقل على النقل ويقدم عقله على نص وعلى النقل الصحيح
بسبب جهله بدين الله عز وجل. لان كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فكلمه لو تعلمون علم اليقين طيب دلوقتي هو لازم يعلم الاول لازم يوصلوا علم عن الله عز وجل يعني من شروط لا اله الا الله العلم المنافي للجهل. فهو ما بيقراش حاجه عن الاسلام. يعني تخيل مثلا لو هو واحد صحفي ألما تابع برنامج أصول العقيدة وأشوف الناس دي بتقول إيه ويقعد معنا حلقة بحلقة واصبر عليه أخ بالك إزاي صدقني الراجل ده هيتغير في أفكار كتيرة جدا. ليه؟ لأنه شايف إن في حاجات مهمة جدا لازم المسلم يعرفها. هو ما درسش العلاقة بين العقل والنقل ما درسش إمتى يقدم العقل وإمتى يقدم النقل ما درسش منهج الصحابة ليه هم عملوا كده ليه هم أعقل الناس اللي هم بيقولوا قولوا قال الله وقال الرسول وصدقوا خبر الله ونفذوا أمره. فهو مش فاضي اقول لك انا فاضي الناس دي اخد بالك ازاي. فهنا بتبقى حكايه بقى برضو ما تنساش توفيق الحق سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه واضلاله بعدله لمن شاء من خلقه. لان الامام الطحاوي قال في عباره جميله جدا ودي محتاجه برضو شرح وبيان ولعل وقتها ياتي قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فهو الشخص اللي هو لو نيته طيبه هيهديه للحق انما لو هو اصلا متبرمج على ان ايه يعني ابعد الناس دي خالص ولك الديمقراطيه لو جابت الاسلاميين ما احناش عايزين الديمقراطيه على عباده انت مش عايز حاجه بقى ده انت اصلا بترتب نفسك على
سمعت احدهم يقول ده لو جابوا الاسلاميين انا هسيبها لهم وامشي
هو هتعمل ايه بقى
وامشي واجوز في الديمقراطيه كمان
شوف
يعني هو عمال يسبح الحمد لله لا نهار لكن لو الديمقراطيه هتجيب دول انا مش عايز البلد
هو مش عايز اصلا يبقى عبد الرب الناس ما مش عايز يفهم ربنا خلقه عشان ايه مش عايز يؤمن بان في جنه ونار هتيجي بعد شويه مش عايز يؤمن ان ممكن ملك الموت يجيله في لحظه وساعتها يقول رب ارجعوا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وانه لتذكره للمتقين
ما نجعل للمتقين
وانا لنعلم ان منكم مكذبين شوف الكلام وانه لحسره على الكافرين حصر على الكافرين ليه لانه هيجي وقت من الاوقات يقول لك ايه سبحان الله بقى الكلام ده كان موجود وانا كنت في غفله دي كلها وانه لحق اليقين وبعد يقول حق اليقين في الاثنين فسبح باسم ربك العظيم لان اللي يسبح باسم ربي العظيم يبقى بلغ فعلا حقيقه التوحيد التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم
يبقى قبل ان ندخل الى عقيده الصحابه في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب او الامر نراجع سريعا مراتب الناس ثلاثة
لغير
المسلمين
الوقعة في
الوهم
أو الشك
أو الظن وثلاثة للمؤمنين
علم اليقين
عين اليقين
حق اليقين احنا عايزين بقى طلبة العلم الكلام ده لخصوم الكتاب
هذه هي مراتب الناس
في مسألة التصديق بخبر الله
مسألة التصديق لله سبحانه وتعالى
التصديق بخبر الله التصديق بخبر الله عز وجل عشان يبقى مسلم لازم يبدأ باليقين وعلم اليقين يرقى إلى عين اليقين إلى حق اليقين لكن ما ينزلش عن علم اليقين
نقول يعني إن نزل يبقى يقينه ضعيف
نقول ضعيف كمسلم
كمسلم
إنما لو نزل للظن ما يبقاش مسلم خلاص.
نسأل الله العفو والعافية
الله تبارك وتعالى
نبدأ موضوعنا الجديد طيب. إن شاء الله تعالى
منهج
الصحابة والتابعين
أو
في فهم
القرآن والسنة
طيب
إحنا بقى عايزين نبسط المسألة لأن اخواننا الله يصلح حالهم الجماعة المتكلمين من الاشعرية والماتريدية واتباع الجهمية هم بيعيبوا على السلف الصالح يقولوا قاعدين تتكلموا في التوحيد وتقولوا التوحيد ثلاث انواع وتوحيد ربوبية وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد عبادة جبتوا الكلام ده منين احنا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بس احنا في الاول بنتكلم من منطلق يتفق عليه الجميع لا يختلف عليه لا عامة الناس ولا الاشعرية ولا الماتريدية ولا المتكلمين ولا اي حد من المخالفين اللي هو منهج الصحابة تعالى نرجع لمنهج الصحابة الصحابة كانوا بيعملوا ايه يسمعون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقونه
صلى الله عليه وسلم
اي واحد متفق معك على كده انت متفق معي ان رسول الله اخبرنا عن شيء نصدق تصديق جازم ينفي الوهم وينفي الشك وينفي الظن لك انا معك اخبرنا الله في كتابه او فيما صح عن رسوله تصدق الخبر لك انا مصدق الخبر امرنا بشيء تنفذ الطلب ولك انا مستعد انفذ الطلب بس احنا مش عايزين اكتر من كده او تصديق الخبر ده عند السلف الصالح اللي هو توحيد الربوبية والاسماء والصفات وتنفيذ الطلب اللي هو توحيد العباد
لا التاني بقى
ثاني
عشان انا
هم بيقولوا دلوقتي انت جبتوا منين توحيد الربوبية والاسماء والصفات والكلام ده وجبتوا منين ان في توحيد اسمه توحيد العباد ما هو طريقه السلف كانت ايه مبنية على تصديق الخبر اللي احنا بنتكلم في الحاجات البسيطه
اللي هم الصحابه
بس اما نتكلم كلمه السلف احنا عرفنا بقى السلف
اللي
السلف ادرك فتره عصر خلال القرون وقدم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على عقل وهوى اذا حصل تعارض بين الامرين فنقول السلف الصالح الصحابه والتابعون وتابعوا التابعين كان طريقتهم ايه طريقتهم ان هم لو سمعوا خبر عن الله خبر يعني شيء والخبر يحتمل الصدق والكذب فما عندهمش حاجه اسمها تكذيب ده تصديق كامل بخبر الله
بيقين
فربنا اخبرني عن ان في ملائكه وكرام كاتبين في الحاله ديت
ومحدش شاف فينا الملائكه
محدش شاف الملائكه يجي واحد علماني يقول لك ايه يا عم ايه الكتاب الكتاب ده شايله فانا حته اخد بالك ازاي وطلب بايه وبيكتب ازاي ومعاه قلم حجر ولا قلم رصاص فيبدا يستهزأ
ده الملاحده بقى
ده الملاحده لكن المسلم يوقن بان ما اخبر الله به حق فكان الصحابه يصدقون خبر نبيهم لان رسول من عند الله وجايب رساله والخالق بيقول لك ان انت فيك كذا وكذا في ملائكه بتكتب في ملك بيهتف لك بالايمان وفي شيطان بيهتف لك بالعصيان وكلاهما قرينان مزينان يهتفان بلمتين وضح هذه الأمور وأخبرنا عنها. أخبرنا يحصل عليكم حفظة إن في ملك موت يجلس الإنسان مد البصر، إن هذا الملك بيأخذ الروح ويصعد بها إلى باريها. الأمور دي كلها أنت مصدق بها ولا مش مصدق بها؟ فما كانش في واحد صحابي يسمع الخبر يقول لك لا أنا مش مصدق بالكلام. أخبرنا الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى على عرشه، وأنه يسأل عنه بأين، لأن اللي سأل النبي عليه السلام قال الجريء أين الله. طب أنا مصدق بذلك، إيه الإشكال في أن نقول إن ربنا على العرش؟ إيه الإشكال في أن ربنا بينزل إلى السماء؟ إيه الإشكال في أن ربنا يأتي إلى فصل القضاء؟ اللي أخبرنا كده مين؟ الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
أو أخبرني رب العزة والجلال. فربنا أخبرنا عن شيء يقول له والله الكلام ده ما يدخلش دماغي، الكلام ده مش داخل دماغ. ليه مش داخل دماغك؟ ده اللي أخبرك ربنا، هو حد تاني اللي أخبرك. طب الخبر عند الصحابة كان يتطلب التصديق، فما كانش فيه واحد منهم يقول لا أبدا، كل الواحد أخبره صدقت،
قالوا سمعنا وأطعنا،
كلمة سمعنا لتصديق الخبر وأطعنا لتنفيذ الطلب.
الآية جمعت بين الاثنين،
الاثنين ده في كله هنشوف أمثلة كتير. فما كانش في واحد صحابي يسمع خبر الله عز وجل ويرده. طب تصديق خبر الله هو ده توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات عبارة عن إيه؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة، من غير لا أمثل ولا أعطل ولا أكيف إلى غير ذلك مما سنعلم تفصيلا بإذن رب العزة. هذا توحيد الأسماء والصفات، تصديق الخبر. فإن صدقت الخبر فقد وحدت الله في الأسماء والصفات، انتهى، ما قلناش حاجة. عندنا
يعني الله عز وجل
توحيد الربوبية،
تمام،
إيمانك بأن الله قدر مقادير الخلائق وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلقه، هو ده توحيد الربوبية. نصدق بالكلام ده ولا مش مصدق؟ قول يا أخ رحمة
مصدق
خلاص وحدت الله في ربوبيته وفي أسماء وصفات.
الحمد لله على نعمة.
أمرنا الله عز وجل بإيه؟ بتنفيذ أوامر معينة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فنفذت الأمر، هو ده توحيد العبادة. توحيد العبادة عبارة عن إيه؟ إفراد الله بالطاعة، طاعة الله بامتثال ما أمر بها لسان الرسل، هو ده تعريف توحيد العبادة. إذن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العبادة عبارة عن تصديق خبر وتنفيذ طلب، انتهينا. يقول لك بقى أنتوا جايبين التقسيمات دي منين؟ يا راجل ده القرآن هو كل آية بينطق بكده، ينطق بتوحيد الربوبية لله وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. فكون أنت بقى جاي مش عايز تصدق بهذه الأمور وتقولي لا ده الوهابيين هم اللي يقولوا الكلام ده، ابن عبد الوهاب بريء من الكلام ده، وابن تيمية بريء من الكلام ده، لأن أول من تكلم في قضية تفصيلات التوحيد كان السلف الصالح، وهنذكر الكلام ده في فصول متقدمة إن شاء الله عز وجل، أفضل بحث متقدمة في الحلقات القادمة، هتيجي بالتفصيل الدقيق لدرجة إن كل واحد إن شاء الله من طلبة العلم أو من المشاهدين لو قاعدين بيتابعونا هيلاقوا الكلام مقنع جدا جدا وعلى درجة عالية من الـ 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 الصدق، لأن أدلته واضحة جدا جدا. طيب يبقى نرجع بقى لأمثلة لذلك اللي هي أساس الهداية كلها لربنا سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه ومن بها على عباده، بتتمثل في حاجتين دول. إن ربنا أخبرنا عن أشياء وأمرنا بأشياء، فتصديق خبر الله وتنفيذ أمر الله عز وجل هما عقيدة السلف الصالح ببساطة شديدة جدا. حتى إن ابن القيم بيقول
يعني تتلخص في تصديق وتنفيذ،
تصديق وتنفيذ بس، هو ده الإيمان الصحيح. يعني أنا ما ديش مثلا لواحد قاعد على قهوة بقول له قم صل، لك اسمع أنا مؤمن وانا عارف ان ربنا هو اللي خلقني هو اللي رزقني وربنا عظيم جدا وانا عندي ايمان احسن منك، هو بيتكلم على الايمان بمعنى تصديق الخبر، وانا بقول له قوم صلي تنفيذ امر، فاراد ان يجعل الايمان مقصورا فين؟
في ان انا مصدق،
في ان انا مصدق. ودي اغلب مشاكل الناس، تقول لي بتصلي ولا انا مؤمن، قصدك ايه يعني متصدق خبر الله؟ يعني بتقول ربنا انا هصدق خبرك وامرك مش هنفذه؟
لا لا، ده اللي اعجب ان بعضهم يزكي نفسه على المصلين،
يقول والله ده ربنا قال هو من المصلين
ويقطع الايه يعني كانه هو يعني الواد اللي بيفهم يعني.
وبعدين الكلام ده يعني ده فطره، حتى ان القيم ما هو ده الاساس اللي كان ليه مذهب ابن القيم ومن ابن تيميه بيبقى مقبول والناس بتتلقفه، لان بيقع الفطر. يعني بقول لك ابن القيم هنا بقول لك اهو ان اساس التوحيد والهدايه يقوم على تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهه، وامتثال امر الله من غير اعتراض شهوه، ثم يقول وعلى هذين الاصلين مدار الايمان وهما تصديق الخبر وطاعه الامر. يبقى تصديق الخبر وطاعه الامر عليهما اساس دين رب العزه والجلال، ان الواحد يصدق اخبار الله التي وردت في الكتاب. والواحد بيقرا بقى يبقى خلي باله مثلا يشوف هنا ايه، الايه دي فيها خبر عن الله عن شيء هيحصل فاصدق فيها، وأؤمن بها إيمانا كاملا، فيها أمر عن الله أنفذه على حسب درجات الأمر مما هو معلوم عند أهل العلم. والصحابة كلهم كانوا كده. تعال بقى نشوف أمثلة أخ أحمد في ديت، لأن يعني
حضرتك موقف الصحابة من خبر الله ورسوله. حضرتك ذكرت رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال
اسقه عسلا. أي نعم.
تمام.
هنا في عبارة من التانية لعلنا نرجع لها أو طلبة العلم يرجعوا لها في الكتاب صفحة 175 اللي قال فيها شيخ الإسلام: وأما الدين، عشان بس تعرف ابن تيمية ليه ابن تيمية راجل بيأصل العلوم صح، لأنه بيرد الأمور أنا نفسي تقبل كلام، أي واحد يتقبل كلام، يقول لك الدين جماعه شيئان: تصديق الخبر وطاعة الأمر. تصديق الخبر وطاعة الايه الامر،
هو ده
الدين كله، العقيدة كلها.
وانفذ،
اصدق وانفذ. ومعلوم ان التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه. يعني ايه التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه؟ يعني لما يكون اللي بيخبرك ربنا، زي لما يخبرك واحد في الشارع،
وفي ناس
ولا واحد في الجرايد بتاع صحفي قاعد بيتكلم على كلمتين كده وخلاص، الله اعلم صادق ولا كاذب، ده اللي بيخبرك مين؟
رب العالمين.
فيه خبر هيبقى اشرف من خبر الله اذا اخبرك
طبعا،
فحتتنعم لو صدقت، لان اللي اخبرك بهذا هو رب العالمين. وكذا الامر، اللي امرك مين؟ ربنا. مش زي اللي امرك من البشر اعمل كذا ما تعملش كذا، تختار دستور وضعي من صنع البشر وتسيب اشرف دستور وضعه رب البشر. هو ده الكلام اللي بيقوله. طيب شوف، جمع كل ما يتعلق بالدين والشريعه والواقع اللي احنا عايشين فيه في الكلمتين دول. الدين جماع وامران، تصديق الخبر وطاعه الامر. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك اللي يقرأ كلامه هنا اللي ذكرناه في الكتاب صفحة 175 و176 هيلاقي حاجة جميلة جدا جدا. نرجع بقى لحكاية الحديث.
انا كنت لسه اقول لك الشاهد في الحديث.
الشاهد في الحديث هو الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقي عسلا، فده امر، فراح يسقي عسلا. بس جه قال له ما جابش نتيجة كلامك، يعني ما جابش نتيجة، يعني قال له اسقي عسلا ما جابش نتيجة، راح سقاه كده. فالرسول قال صدق الله وكذب بطن اخيك.
يا الله،
شوف تصديق الخبر. طب ربنا اخبرنا بايه؟ اخبرنا بشيء معجز، قال ان فيه ايه؟ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه ايه؟ شفاء للناس. فكان الرسول بيقول له انا اصدق خبر الله، روح اسقي عسل. قلت له كويس.
في حاجه كمان يا دكتور، ان ما ينفعش احنا نجرب في مثل هذا الامر. يعني ما ينفعش اقول لك طب اخد عسل اجربه، لا، عايزين يقين ان ربنا عز وجل جعل الشفاء في هذا العسل.
صحيح، ما ده يقين، ما فيش.
وفي ناس تانية للأسف الشديد، يعني أنا سمعت واحد بيقول وهو أستاذ دكتور في الجامعة يقول ما فيش حاجة اسمها الطب النبوي.
لا لا، يعني بتعمل إيه بقى؟
أنتم يعني أنتم أدرى بأمور دنياكم والطب من أمور الدنيا، والكلام ده يمكن اتقال على أحد الفضائيات.
يعني الرسول لما يخبر بشيء فإخبار النبي عليه السلام وحي، وليس كما يقول البعض لا ده اخبار النبي عليه السلام غير القران، وان الوحي هو القران، وان اللي قال النبي عليه السلام ما هوش وحي. اخبرك ازاي؟ لا،
كلام ملخبط،
كلام ملخبط كده. اخبرك ازاي؟ لكن كلام النبي عليه السلام وحي. فبقول لك اسقه عسل، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احدى جناحيه ده والاخرى دواء. يعني لو انت جالك نفس انك تشرب، اخبرك ازاي؟ ومفيش، وهتضطر انك تشرب، يبقى اغمس الذباب. ليه؟ لان في احدى جناحيه ده والاخرى دواء. هو ما فرضش عليك، لو واحد ما شربش يبقى عليه وزر؟ لا، ما عليهش وزر حاجه. بس افرض انت اضطريت للشرب، فعشان تحمي نفسك الرسول اخبر الكلام ده ازاي؟ هو كان يعني عنده معامل بيقيس ان فيه احدى جناحيه ده والاخرى دواء؟ احنا ما عرفناش ان الكلام ده صحيح الا الايام دي لما بحثوا بالميكروسكوبات الكهرومغناطيسيه وقدروا يستوعبوا فعلا ان فعلا الذباب بيعمل مضاد حيوي على طول للميكروبات اللي فيه في الجناح الثاني. ازاي ان الكلام ده اخبر بالنبي عليه السلام؟ يبقى جاله عن طريق وحي
صلى الله عليه
وسلم. يبقى الرسول صادق في خبره. يبقى انت المفترض اصلا تصدق خبر الله، ما تعترضش عليه. انما يجي واحد يقول لك مثلا ايه، يعني كان الله يرحمه الشيخ محمد عبده يقول لك ايه، الطير الابابيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم ايه
طيرا
ابابيل. الطير الابابيل ايه؟ الطير الابابيل ما يتوافقش مع العصر الحديث. هو ربنا اخبرنا ان في طير فعلا جت، والواقع بيشهد بكده، ان في طير ابابيل جت وهدمت او قبض على باشا
في القران،
والخبر في القران اهو،
واخبرنا به رب العالمين.
هو بيقول لك ايه؟ من قول الطير، شوف بقى هنا لف الكلام وتاويله بغير ما يحتمل. الطير الابابيل عباره عن ميكروبات قاتله، زي مثلا الحمى التيفود او الكوليرا او ما شابه ذلك. طب وايه اللي خلينا نقول كده؟ انت ايه اللي يجبرك تقول كده عشان يعني يلوى عنق النص القرآني عشان يتوافق مع العقل عشان ارض بيه. الناس يقول لك طرق ابابيل ايه وبتاع، احنا عايشين في القرن 21 جاي تقول لي طرق ابابيل؟ ايوه طرق ابابيل، ما هو اللي خلق الميكروبات ديت ربنا، واللي خلق الطير ربنا، واللي خلق الحجاره ربنا، وربنا قادر على ان يوكل طورا ابابيل تاتي وتدمر جيش ابراها، وده اللي حصل والناس شايفته بينا. فايه اللي يخليني اضطر ان انا اقبل خبر الله عز وجل اللي اخبر فيه عن وقوع هذه الحادثه واحاول انني انفيها بطريقه اخرى تحت مسمى التاويل الباطل؟ ده غلط كبير جدا جدا للاسف، مع ان هو الشيخ محمد عبده وله مكانه كبيره جدا، لكن احنا عايزين نقول ان المسلم لا، اخبر الله بشيء صدقه تصديقا جازما يبلغ حد اليقين، وما تنتظرش اذن فلان ولا اذن علان. ودي هتبان اكتر في قضيه الاسماء والصفات. ليه بقى؟ لان قضيه الاسماء والصفات مبنيه على تصديق الخبر يا استاذ احمد، ودي الاشكاليه اللي عملت معمعة كبيره جدا بيننا وبين كثير من اخواننا، ان هم يريدون في الاسماء الحسنى ان تكون القضيه مشاع عقلي، الواحد يسمى ربنا بمزاجه، لكن عندنا لا، ده مبنيه على تصديق خبر الله. فانت لما تقول الضر من اسماء الله، طب هو في طلعوني من القران، تقول لي الرشيد من اسماء الله هاته، تقول لي مش عارف الاسماء دي من اسماء الله هات دليلها، انما الاسماء اللي ورد في الكتاب والسنه او مناسبها عشان خاطر الاسماء المشهوره اللي غلط اللي فيها 21 اسم لم تثبت وليست صحيحه اتمسك بها عشان الناس اعتدت عليها، ويجي مثلا الناس بقى سواء كان في مجمع البحوث او في الاثر ولا خلينا مع الاسماء اللي كانت ماشيه عليها الناس، طب دي مش قران ولا سنه ولا رسول قالها، يبقى المفترض فيا ان انا اتتبع الاسم بدليلي. ولذلك الله يجزي خير اخواننا في قناه الحافظ ربنا يبارك فيهم، ان الاسماء اللي بيزعوها الاسم طالع بدليله، هي دي الاسماء الصح اللي ينبغي للشخص ان ياخدها،
دليله من القران والسنه،
من القران والسنه، لان ربنا هو اللي اخبرني عنها، هو اخبرني بانه المعطي الاشفي وانت الايه الشافي، فالشافي اسم ورد بنصي اهو قدامك اهو. يجي واحد يقول لك لا الاسم ده ما نعرفوش، خلينا في الاسماء المشهوره مثلا المبدئ المعيد، يا اخوانا دي افعال، انت اللي سميت المبدئ المعيد، ربنا ما سماش نفسه كده. فالقضيه كلها مبنيه على تصديق خبر الله، فان صدق خبر الله اثبت ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات. ما يجيش انا بقى بدماغي واقول لا الاسم ده ينفع لربنا والاسم ده ما ينفعش، واقعد انا بقى افصل لربنا اسماء زي ما كثير من اخواننا، وللاسف اخواننا كثير منهم من هم على المدرسه اللي هي السلفيه او يقولون نحن من اتباع السلفيه. ولذلك هنقول السلفيه تصديق خبر وتنفيذ امر، وده فهم الصحابه، فهم الصحابه معصوم وفهم التابعين معصوم، انه ممكن واحد عالم يقول كلام ويغلط فيه نرد، ما فيش اشكال ولا حاجه، المهم يكون الدليل ايه، خبر يصدق وامر النفس. حتى النبي عليه الصلاه والسلام في تصديق الخبر كان بيركز عليه جدا، في حديث ورد في فضل ابي بكر وعمر وموجود في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث ابو هريره، رسول وقف كده في يوم من الايام وقال بعد صلاة الصبح، أبو هريرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس، وقف كده في الناس بعد صلاة الصبح وقال لهم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، ركب البقرة وضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا،
نطقت
تكلمت البقرة، احنا ما اتخلقناش لكده عشان تضربنا
أو عشان تركبنا
أو عشان تركبنا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، ربنا خلانا عشان نخرج لك الارض. سبحان الله. فالصحابه تعجبوا وقالوا سبحان الله، بقره تكلم، يعني بقره تتكلم؟ فرسول لهم ولكني او فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر، يعني هم يصدق او هما يصدقان خبري تصديقا جازما وان لم يكونا مع راعي البقره، علشان يفهمهم ان تصديق الخبر هو اساس الدين، أساس الدين في هذا الباب اللي هو توحيد الأسماء والصفات.
وده كان نفس موقف سيدنا أبي بكر، إن قال هذا فقد صدق في رحلة الإسراء والمعراج.
ولذلك هنا حتى الحديث الثاني، حديث أبي هريرة برضو رواه ابن ماجه وصححه الشافعي، إن الميت يصير إلى القبر فيجلس أو يجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعور، يقال له فيما كنت؟ كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم امين امين. جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، تصديق خبر الله عز وجل، تصديق خبر النبي عليه السلام اساس الدين. فربنا بيخبرك عن شيء ما تصدقوش ليه؟ ده خبر ربنا سبحانه وتعالى، تقول انا مسلم وانت مش مصدق، لا يبقى عيد اسلامك ثاني، عيد النظر في ايمانك وفي دينك. خد بالك ازاي؟ كثير من الامثله ذكرناها. نيجي بقى لباب الطلب، لما كانوا يسمعوا الامر حد منهم يعترض؟ ابدا. ولك بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. السمع اللي هو تصديق الخبر، والطاعة اللي هو تنفيذ الأمر. فلقيني فقال فيما استطعت، أي تنفذ الأمر فيما استطعت، والنصح لكل إيه مسلم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جدا، منها يعني نضرب مثل بسيط حديث أبي هريرة لما قال الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أبو هريرة كان جعان جدا 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 وبيقعد فترة طويلة من غير أكل، فمر أبو بكر فسأله عن مسألة، قال والله ما سألت إلا ليشبعني، فأجابه عن المسألة مرة لم يفعل. مر عمر فسأله عن مسألة، يعني هو بيسأله مش عايز علم، هو عايز بس أحد يشوف حاله، يعني اللي هو ربنا وصفهم يعني لا يسألون الناس ايه
الحافة. إيه؟ انت النهارده صايم ولا ايه؟
شكلك ما كلتش ولا بتاع
كده؟ الحمد لله طبعا الله طب تعالى معايا.
لكن هو بيسأله عن سؤال
من غير ما يقول
عمر عشر اجابه ولم يفعل، وعمر اجابه ولم يفعل. فمر ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، هو ممكن ابو هريره بقى له 3 4 ايام ولا 5 ايام ما اكلش وهيموت من الجوع، فلما شاء راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابا هر قم فالحق، تعالى معايا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حس بيه من غير ما يسأل ولا يكلمه، قال له تعالى تعالى. فأبو هريرة ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد شيئا، فلما ذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم خلص الحديث وموجود تفصيله في الكتاب، فبيقول إيه يعني الرسول سأل هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا لبن أهداه لك فلان أو إيه أو فلان. فقال أبو هريرة يا أبا هر قم إلى أهل الصفة فادعوهم إلي. وأهل الصفة عددهم كبير، يوصلوا لحدود ال 80 فرد اقل ما يمكن او 360 في اكثر ما يمكن. فخلي بالك بقى من هنا ابو هريره بيقول ايه،
وهي كلهم شويه لبن يعني
شويه لبن هيعمل ايه؟ فبيقول له يعني فساءني ذلك ساعه ما قال له روح ادعي لي
يعني انا هشربهم يا رسول الله.
راح يجيب طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، طاعه الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي الامر يتنفذ؟ قال له روح هات اهل الصفه وادعوهم عشان يشربوا اللبن. فابو هريرة يقول فسألني ذلك وقلت فمر على 100 واحد او اكتر من 100 واحد وكلهم شربوا لغاية ما فضل ابو هريرة والنبي عليه السلام. فالرسول بيقول له ايه بقيت انا وانت يا ابا هريرة. قال صدقت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال خذ فاشرب. يقول فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. جه في الرابعه قال اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا.
يعني شوف إيه حديث النفس ده راح فين بقى.
شفت بقى ازاي لا اجد له مسلكا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضله وما تبقى ثم شرب
صلى الله عليه.
شوف بقى رتلين لبن يكفوا 100 واحد، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا اللبن وكثره في قدح صغير فسقى منه هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الأرض وفي خيراتها لو أن الناس اتقوا ربنا سبحانه وتعالى، إنما ما فيش تقوى هيسلط عليهم مجموعة من الحرامية ونظام فاسد كامل هياكل أموالهم وبرضه هيخسر.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
بركات
من السماء والأرض
صلى الله عليه وسلم،
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
طيب على فكرة الوقت خلاص يعني حاجة بسيطة يعني إن شاء الله زبال عشان نأصل المسألة. طيب. لكن هنا أمثلة كثيرة ذكرناها في الكتاب يرجع لها بقى. نيجي بقى لباب الإيمان. إحنا قلنا الإيمان مبني على إيه؟ تصديق خبر وتنفيذ طلب، أو تصديق الخبر ده بيسموه أركان الإيمان باعتبار تصديق الخبر. يعني أركان الإيمان باعتبار الإيمان كان له كم ركن؟ يقول لك 6. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أركان 6. أركان الإيمان دي يسموها أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار. يعني إيه باعتبار تصديق الأخبار؟ لأن الكلام عن الله كله غيب.
غيب. وأنا صدقت
خلاص. صدق. الكلام عن الملائكة
غيب.
غيب. الكلام عن الرسل إحنا ما شفناش محمد صلى الله عليه وسلم ولا شفنا الرسل والأنبياء.
لكن آمنا بهم.
آمنا بهم. فكل من باب تصديق الأخبار آمنا به فصدقناه زي ما قال في القبر في حديث اللي هو في ما يتعلق بالسؤال في القبر. الإيمان باليوم الآخر بالكتب السماوية اللي ما جاي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى كلها من باب غيبيات جاتنا وفأوامر وتكليفات وصدقنا بها. الإيمان باليوم الآخر
غيب.
غيب. الإيمان بالقضاء والقدر اللي في اللوح المحفوظ غيب. إذن الأركان الستة دي يا أخ أحمد كلها عبارة عن تصديق خبر.
تصديق الخبر.
يبقى الإيمان باعتبار تصديق الخبر له كم ركن؟ أنا ما بسأل طلبة العلم مثلا في امتحان أقول لهم الإيمان له كم ركن؟ باعتبار تصديق الخبر.
ست.
يبقى ست. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
لأن كل ده مع الإيمان لم يتم بعد تنفيذ الطلب.
لسه تنفيذ الطلب حاجة تانية.
يعني مسألة تصديق الخبر الإيمان بالأركان الستة.
أيوه. يبقى الإيمان بالأركان الستة اللي هو تنفيذ الخبر.
تنفيذ الخبر.
تصديق الخبر.
أخبرني ربي. أخبرني رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
عن نفسي عن ملائكتي. ولذلك
هذه الأمور غيبية وصدقتها.
ولذلك ترتيب الأركان إزاي؟ أن تؤمن بالله.
تمام.
اللي أنزل الملائكة. أنزلهم بإيه؟ أنزلهم بكتبه. أنزلهم بكتبي على من؟ على رسلي. عشان إيه؟ عشان يحذروا الناس من اليوم الآخر. فلما ينتهي الناس في اليوم الآخر يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمس ألف سنة. الترتيب ده مقصود. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله عشان يحذروا من اليوم الآخر. فلما يبقى في فريق في الجنة وفريق في السعير هو ده اللي كتبته في اللوح المحفوظ. اتضحت؟
ربنا يعلمنا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ربنا يعلمنا.
باسم أركان الإيمان لازم لسان وعمل بالجوارح والأركان.
عظيم.
يبقى كده
فرقت المسألة. الإيمان من حيث تصديق الخبر ستة أركان،
ومن حيث تنفيذ الطلب،
ومن حيث تنفيذ الطلب ثلاثة أركان. ولكن يعني لمزيد من الشرح ممكن حضرتك نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
ما فيش مشكلة.
الله المستعان. لكن
الحلقة عدينا الوقت
إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل القبول. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
الله يحفظك.
وأنا أرجو من إخواني وأخواتي الذين يتابعون معنا أن يكتبوا مثل هذه الأمور والتفصيلات، خاصة في نقاط إن شاء الله تعالى مع الكتاب. وأسأل الله عز وجل قبول.
وفي كمان الأسطوانات بتاعت
الأسطوانات موجودة
موجودة مع الكتاب
والموقع بتاع حضرتك رضواني.com ودوت نت الاثنين موجودين.
وعلى فكرة برضو في حاجة، احنا في على الموقع قناة خاصة على اليوتيوب بالنسبة لطلبة العلم في هذه المسألة، فهتفيدهم جامد
إن شاء الله تعالى. دكتور محمود نفع الله بك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
وإن النهاردة نورتنا.
ربنا يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، أن نقول سمعنا وأطعنا. أسأل الله عز وجل القبول. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالعمل بالقرآن والسنة، وأن يحسن لنا الخاتمة. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. من أبعنا كذلك.